بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وربما أورد على تفريع هذه الثمرة بما حاصله. قلنا أن المصنف بيّن الثمرة للنزاع في المقدمة الموصلة، ولكن ما ذكره كثمرة ليس هو نفس ما ذكره الفصول، ونحتاج أن نبين الثمرة بالصياغة الثانية والتي هي نفس صياغة الفصول، كي يتضح الإشكال الذي ينقله الشيخ المصنف على الشيخ الأعظم. حاصل الثمرة الثانية، وقبل بيانها ننبه لاشتباه في الدرس السابق، حيث قلنا بأن الثمرة تظهر حينما يدخل المكلف إلى المسجد ويجد نجاسة، وكان وقت الصلاة ضيقا. لا، الظاهر يعني المراد أن وقت الصلاة موسع، فيقع التزاحم بين إزالة النجاسة وبين الصلاة، والأهم هو الإزالة على اعتبار أن الصلاة لها بدل، فيتمكن أن يصلي بعد أن يزيل النجاسة. هذا تنبيه لما سبق. الصياغة الثانية أيضا بنفس المقدمات التي سبقت في الصياغة الأولى، إلا أن الاختلاف في المقدمة الثالثة. فيكون بالشكل الآتي: نفس الفرضية أنه عدنا هذا المكلف دخل فوجد نجاسة، فيفترض به أن يصلي وأن يزيل النجاسة. فلو اشتغل بإزالة النجاسة ثم صلى فلا مشكلة في البين. أما إذا عصى الأهم وهو الإزالة واشتغل بالصلاة، فهل تصح صلاته أو لا؟ دعوى الفصول أنه على رأي المشهور تبطل الصلاة للنهي عنها، وعلى رأيه من المقدمة الموصلة تصح الصلاة. بيان ذلك: المقدمة الأولى أن ترك الصلاة الموصلة للإزالة مقدمة للإزالة. المقدمة الأولى تختلف في المقام عن الصياغة الأولى بإضافة قيد الموصلة. حسب الصياغة السابقة كنا نقول ترك الصلاة مقدمة للإزالة، يعني مطلق ترك الصلاة. أما حسب صياغة الفصول لابد من إضافة قيد الموصلة، إذ المقدمة للإزالة ليس هو مطلق ترك الصلاة، وإنما خصوص ترك الصلاة الموصل للإزالة هو الذي يكون مقدمة للإزالة. فإذن المقدمة الأولى ترك الصلاة الموصلة للإزالة مقدمة للإزالة. المقدمة الثانية ترك الصلاة الموصل للإزالة واجب أيضا لأجل ما سيأتي من وجوب المقدمة بتبع وجوب ذيها، يعني بناء على الملازمة، إذ سيأتي إثبات أنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته. فإذا كان ترك الصلاة الموصل مقدمة للإزالة، والإزالة واجبة بوجوب نفسي، فيترشح وجوب نفسي على المقدمة، وهي ترك الصلاة الموصل للإزالة، فنحصل على المقدمة الثانية التي تقول ترك الصلاة الموصل واجب. المقدمة الثالثة اعتمادا على ما سيأتي في بحث الضد، أنه إذا وجب شيء حرم ضده، اللي هو مفاد الأمر بشيء يقتضي النهي عن نقيضه، الأمر بشيء يقتضي النهي عن نقيضه، اللي هو نفس مفاد إذا وجب شيء حرم نقيضه. وعندنا في المقدمة الثانية وجب ترك الصلاة الموصل، فإذا وجب ترك الصلاة الموصل حرم نقيض ترك الصلاة الموصل. وما هو النقيض؟ نقيض ترك الصلاة هو ترك الصلاة الموصل. فتكون المقدمة الثالثة بالشكل الآتي: ترك الصلاة الموصل محرم. هذه هي المقدمة الثالثة حسب صياغة الفصول. إلى هنا واضح مشايخنا؟ بل إذن إلى هنا المحرم هو ترك الصلاة وليس الصلاة. وبين العنوانين، عنوان ترك الصلاة وعنوان الصلاة، تلازم بين هذين العنوانين، تلازم بمعنى أن الذي يشتغل بالصلاة، الذي يأتي بالصلاة ويترك الإزالة، ينطبق عليه عنوان أول وعنوان ثاني. العنوان الأول الصلاة، أنه مصلي، فينطبق عليه عنوان على فعله عنوان صلاة. والعنوان الثاني ترك الصلاة الموصل. حتى صير أقرب تصورا، هذا ترك الصلاة الموصل راح نستبدل ترك الصلاة الموصل بلفظ المقدمة، لأنه هو ترك الصلاة الموصل هذا مقدمة للإزالة، حتى اللفظ لا يصير بتطويل وغموض. فنستبدل ترك الصلاة الموصل بلفظ المقدمة، فالعنوان الثاني راح يصير شنو؟ عنوان ترك المقدمة، ترك مقدمة الإزالة. إذن هذا الذي يصلي انطبق عليه عنوان الصلاة وعنوان ترك مقدمة الإزالة، لأن مقدمة الإزالة هي شنو؟ ترك الصلاة، هو يترك الصلاة كي يزيل النجاسة. فترك الصلاة الموصل للإزالة مقدمة للإزالة. حينئذ يتضح أن هذا الشخص الذي يصلي وعصى الأمر بالإزالة يمكن أن يشار إليه ويقال هذا يصلي، ويقال هذا ترك مقدمة الإزالة. فإذا وجب ترك الصلاة يحرم نقيض ترك الصلاة، اللي هو شنو نقيض ترك الصلاة؟ ترك الصلاة يعني ترك المقدمة الموصلة. إذن حسب رأي الفصول المنهي عنه هو عنوان لازم لفعل الصلاة، وهو عنوان ترك مقدمة الإزالة. أما الصلاة فلا نهي عنها، فلا موجب لفسادها، لأنها عبادة لم يتعلق بها نهي، فلا موجب لفسادها. الفارق وين بين هذا التقريب أو هذه الصياغة والصياغة السابقة؟ في المقدمة الثالثة. في المقدمة الثالثة حسب الصياغة الأولى كنا نقول ترك الصلاة محرم، لأن على رأي المصنف بحسب الثمرة ترك الصلاة واجب، نقيض ترك الصلاة محرم. هيك المقدمة الثالثة، نقيض ترك الصلاة محرم. وبما أنه يمكن أن يرتفع كل منهما من الصلاة ومن ترك الصلاة، فالصلاة ليست نقيضا لترك الصلاة. هكذا كنا نقول في الصياغة الأولى. أما في الصياغة الثانية صاحب الفصول يقول نقيض ترك الصلاة هو ترك الصلاة الموصل، وهذا العنوان منهي عنه فيقع محرما ولا علاقة له بالصلاة إلا من جهة الملازمة، فيقع النهي عن لازم الصلاة وليس عن الصلاة. بعبارة أخرى، كما أن المصلي لو افترضنا نظر للأجنبية فيكون قد ارتكب محرما أثناء الصلاة، أما نفس الصلاة فليست محرمة، إذ تبطل الصلاة إذا تعلق النهي بنفس عنوان الصلاة. أما إذا تعلق النهي بعنوان تحقق بنحو الملازمة مع الصلاة فهذا لا يستلزم البطلان. هذا واضح إن شاء الله مشايخنا؟ هنا أشكل الثمرة النتيجة شنو صارت؟ أنه على رأي الفصول الصلاة تصح، وعلى رأي المشهور الصلاة باطلة. هنا يشكل الشيخ الأعظم رحمة الله عليه على هذه الثمرة بصياغتها الثانية، والإشكال هو على حكم الفصول بعدم بطلان الصلاة. وحاصل كلامه باختصار أنه الصلاة حيث كانت ملازمة لعنوان محرم فهي محرمة أيضا، بناء على أنه إذا حرم أحد المتلازمين حرم لازمه، فالحرمة تسري من أحد المتلازمين إلى لازمه. فكأن الشيخ الأعظم يقول: نسلم معك يا صاحب الفصول بالمقدمة الأولى والثانية والثالثة، ولكن لا بد من إضافة مقدمة الرابعة ليتم الكلام. ما هي هذه المقدمة الرابعة؟ احنا وين وصلنا هسه؟ المقدمة الثالثة تقول: ترك الصلاة الموصل محرم. المقدمة الرابعة: الصلاة محرمة، دليلها لأن الصلاة لازمة لعنوان محرم، والحرمة تسري من أحد المتلازمين إلى الآخر. هسه بعد أن تضيف المقدمة الخامسة: والنهي عن العبادة يقتضي الفساد، فتقع الصلاة فاسدة. إذن على مصن الشيخ الأعظم يقول: بناء على رأي الفصول أيضا تقع الصلاة باطلة كما هو على رأي المشهور، فلا فرق أو لا ثمرة بين القولين، سواء قلنا بأن الواجب هو المقدمة الموصلة أم قلنا مطلق المقدمة. على كلا الرأيين، إذا ترك المكلف الإزالة واشتغل بالصلاة نحكم ببطلان صلاته. واضح هذا مشايخنا؟
واضح شيخنا.
بل
واضح.
إن قلت، الشيخ الأعظم يكمل كلامه بإن قلت قلت، إن قلت لا نسلم بسريان الحرمة بين المتلازمين، يعني النهي المتوجه لترك الصلاة لا يسري ولا ينتقل إلى الصلاة، فإن النهي أو الحكم إذا تعلق بعنوان يقف عليه ولا يسري إلى لازمه، فبالتالي على رأي الفصول الحرمة تتعلق بترك الترك ولا تسري إلى الصلاة، فتقع الصلاة صحيحة بخلاف المشهور حيث تقع باطلة. قلت، يجيب الشيخ الأعظم عن هذا: إذا قلنا بعدم البطلان بناء على عدم السريان فلا بد من القول بعدم البطلان على رأي المشهور أيضا، لأن الواجب على رأي المشهور هو ترك الصلاة بعد أن كان ترك الصلاة مقدمة للإزالة، ومقدمة الواجب واجبة، فالواجب هو ترك الصلاة باعتباره مقدمة للإزالة، ونقيض ترك الصلاة هو ترك الصلاة، وترك ترك الصلاة لازم للصلاة، فحينئذ الكلام الكلام إذ النهي يتعلق بنقيض ترك الصلاة وهو ترك ترك الصلاة، وهذا عنوان لازم للصلاة وليس هو نفس الصلاة، النقيض ليس نفس الصلاة. فإذا لا يحرم اللازم حسب الفرض، يعني يحرم ترك ترك الصلاة ولا تحرم الصلاة، فلا تقع باطلة لعدم النهي عنها. فإذا يعني كلام الشيخ الأعظم، إن قلنا بالسريان للحكم بين المتلازمين، فكما نحكم ببطلان الصلاة بناء على المقدمة الموصلة، كذلك نحكم بالبطلان بناء على مطلق المقدمة. وإن قلنا بعدم السريان فنحكم بعدم البطلان وبصحة الصلاة على القولين أيضا. فعلى كلا التقديرين لا ثمرة للقول بالمقدمة الموصلة. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله إن شاء الله.
قال وربما وربما أورد على تفريع هذه الثمرة بما حاصله أن فعل الضد هي المشكلة بالعبارة وضمائرها، أن فعل الضد هذه بعد عبارة الأنصاري يعني مفادها اللي ينقل المصنف، أن فعل الضد وإن لم يكن نقيضا للترك يعني تلاحظ كلام الشيخ الأعظم ابتدأ في نقض المقدمة الثالثة لكن لا بالصياغة الأولى وإنما بحسب الصياغة الثانية، لأنه بالصياغة الأولى كان الفصول يقول بأن الصلاة ليست نقيضا لترك الصلاة، لكن بالصياغة الثانية لا، جاء الفصول شنو يعبر بأن النقيض ترك الصلاة هو ترك ترك الصلاة. فلاحظ العبارة كيف تتجمع الصياغة الثانية، أن فعل الضد اللي هو الصلاة وإن لم يكن نقيضا للترك الواجب مقدمة بناء على المقدمة الموصلة إلا أنه لازم، إلا أن فعل الصلاة لازم لما هو من أفراد النقيض، يعني النقيض له فردان، فرد أول هو الصلاة وفرد ثاني هو مقدمة الإزالة اللي هو الترك الموصل، ترك الترك الموصل، حيث إن نقيض ذاك الترك الخاص، الترك الخاص يعني هو الموصل اللي هو الواجب شرعا، حيث إن نقيض ذاك الترك الخاص رفعه وهو أعم من الصلاة من الفعل اللي هو الصلاة، يعني ورفعه ورفع الترك ورفع الترك الخاص أعم من الفعل، هذا يشير إلى ما في المنطق من أن نقيض الأخاص أعام. فإذا كان عندنا عنوان وهو ترك الصلاة نقيضه لا بد أن يكون أعم من الصلاة. يعني احنا شنو كان عندنا؟ ترك الصلاة والصلاة بيناتهم شنو؟ تناقض. ترك الصلاة والصلاة تناقض. شنو العلاقة بين ترك الصلاة والصلاة؟ عموم وخصوص مطلق. فإذا ياه الأعم ترك الصلاة والصلاة، ترك الصلاة أعم لأنه يتحقق بأكثر من مورد. فإذا أخذنا نقيضة تكون النسبة بالعكس كما تقدم في المنطق. هذا ما تعرضنا إلى بالتقرير لأنه لا يؤثر على الاستدلال، على بيان إشكال الشيخ الأعظم. نقطة أو محور الإشكال هو انتقال أو سريان الحكم من اللازم إلى لازمه. قال: حيث إن نقيض ذاك الترك الخاص رفعه، وهو أعم من الفعل اللي هو الصلاة، والترك الآخر المجرد، الترك الآخر المجرد يعني اللي هو مو إزالة، أعم من الصلاة ومن الترك المجرد، وهذا يكفي في إثبات الحرمة. شنو هو وهذا يكفي؟ والتلازم بين الفردين، بين الصلاة وبين نقيض ترك الصلاة يكفي. وهذا يعني إشارة علمية نقدر نبدلها نرفعها، شو نقول؟ والتلازم بين الصلاة وبين نقيض ترك الصلاة يكفي في إثبات الحرمة. لماذا؟ بناء على سريان الحكم من اللازم إلى لازمه. فإذا ثبتت حرمة الصلاة تقع باطلة، وإلا هذا إشارة لي إن قلت اللي ذكرناه، وإلا يعني وإن لم يكن الفعل المطلق محرما، هاي وإلا نفي المن للسريان، يعني هيك نريد نقول، وإلا وإن لم نقل بالسريان لم يكن الفعل المطلق محرما، يعني لم يكن على رأي المشهور مطلق الترك محرما، فيما إذا كان الترك المطلق واجبا، حيث على رأي المشهور الواجب هو الترك المطلق وليس الترك الموصل. فإذا قلنا بعدم السريان الذي يكون واجبان هو ترك الصلاة، فيحرم نقيضه اللي هو ترك الصلاة، فلا تسر الحرمة للصلاة أيضا. قال: وإلا يعني وإن لم نقل بالسريان لم يكن الفعل المطلق محرما، فيما إذا كان الترك المطلق واجبا. الترك المطلق اللي هو مقدمة للإزالة، نقيضه الفعل المطلق اللي هو الصلاة. هنا يقول الشيخ الأعظم بأن الصلاة لا تقع محرمة على اعتبار أن الواجب هو الترك المطلق. ليش؟ لأنه إذا كان الواجب هو الترك المطلق فالذي يحرم نقيض الترك المطلق وهو ترك الترك، أما الفعل المطلق وهو الصلاة لا يكون محرما، لأن الفعل أيضا ليس نقيضا للترك، الفعل اللي هو الصلاة. يعلل لماذا لا يكون الفعل المطلق محرما، الفعل المطلق اللي هو الصلاة، وإلا لم يكن الفعل المطلق محرما فيما إذا كان الترك المطلق واجبا. لماذا؟ لأن الفعل وهو الصلاة أيضا ليس نقيضا للترك. هاي أيضا شنو يعني؟ كما لم يكن محرما بناء على المقدمة الموصلة، كذلك لا تكون الصلاة محرمة بناء على الترك المطلق، لأن الفعل أيضا ليس نقيضا للترك، لأنه أمر وجودي. يجي علل ليش إنه مو نقيضة؟ لأن الصلاة أمر وجودي، ونقيض الترك إنما هو رفعه، فيصير نقيض الترك وشنو؟ ترك الترك وليس الصلاة. ورفع الترك إنما يلازم الفعل مصداقا، بناتهم ملازمة وليس عينه ترك. ترك الصلاة ليس عين الصلاة، نفس الصلاة، وإنما هما عنوانان متلازمان. فكما أن هذه الملازمة تكفي في إثبات الحرمة لمطلق الفعل، فكذلك تكفي في المقام. يقول هذا بعد بناء كلام على الملازمة. إذا قلنا بأن الحكم ينتقل بين المتلازمين فالبطلان على الرأيين، وإذا قلنا بعدم سريان وانتقال الحكم بين المتلازمين فنحكم بالصحة على الرأيين فلا ثمرة. ثم يشير الشيخ الأعظم إلى مطلب فرعي لا أثر له، لكن بيانه بشكل سريع. يقول هناك فرق بين المقدمة الموصلة وبين المقدمة مطلقا، ولكنه فرق غير فارق، يعني لا يترتب عليه ثمرة. هو فرق بين القولين، صحيح على قول المقدمة الموصلة نحصل على معنى وشيء لا نحصل عليه بناء على القول بمطلق بوجوب مطلق المقدمة، لكن الفرق يكون فارقان ويكون منظورا ومهما إذا ترتب عليه أثر. وفي المقام هناك فرق ولكن لا يترتب عليه أثر فليس بفارق. حاصل هذا الفرق أن النقيض وهو ترك ترك الصلاة بناء على قول الفصول له لازمان، ترك ترك الصلاة اللي هو نقيض المقدمة له لازمان، هما الصلاة والترك المجرد. الصلاة لازم أول لترك الترك الموصل، والترك المجرد عن الإزالة، الترك المجرد عن الإزالة فرد أو لازم آخر. وأما على مطلق المقدمة على رأي المشهور فله لازم واحد وهو الصلاة، عنوان ترك ترك الصلاة الذي هو نقيض ترك الصلاة. هذا العنوان على رأي المشهور له لازم واحد وهو فقط الصلاة، أما على رأي الفصول فله لازمان
الصلاة والترك غير الموصل. بيان ذلك توضيحه، لما كانت مقدمة الإزالة على رأي المشهور هو ترك الصلاة مطلقا، فنقيضه هو ترك الصلاة. وهذا الترك يتحقق في الصلاة فقط، فإذا صلى المكلف يكون قد نقض ترك الصلاة. أما لو ذهب إلى النوم أو الأكل أو السباحة فهو ترك للصلاة وليس ترك الصلاة، فإن النائم فعل ترك الصلاة ولم يفعل نقيض ترك الصلاة. يعني بعبارة أخرى، على رأي المشهور لما قالوا بوجوب مطلق المقدمة والمقدمة هي ترك الصلاة، فانحصر الفعل عندهم بأمرين: إما أن يأتي بالمقدمة وهو ترك الصلاة، وإما أن يأتي بالصلاة. طبعا ترك الصلاة على رأي المشهور يتحقق بمصادق متعددة، إذا صلى فهو تارك للصلاة، إذا نام فهو تارك للصلاة، إذا ذهب للسباحة فهو تارك للصلاة، وهكذا. فإذا ترك الصلاة على رأي المشهور له لازم واحد وهو فقط الصلاة. هذا واضح إن شاء الله؟ وأما على رأي الفصول فلما كانت المقدمة الواجبة هي ترك الصلاة الموصل ترك الصلاة الموصل هو الواجب، فيكون نقيضه ترك الصلاة الموصل. فالترك وهو النقيض تارة يدخل، يعني هذا النفي، تارة يدخل على الجزء الأول وهو ترك الصلاة فيتحقق في الصلاة، لأنه نقيض ترك الصلاة هو الصلاة، وأخرى يدخل هذا النقيض والترك على الإيصال، يعني يكون ننفي الإيصال، فيكون المكلف تاركا للصلاة وغير مزيل للنجاسة. يعني احنا اذا قلنا الواجب هو ترك الصلاة الموصل نقيضه ترك الصلاة الموصل، هذا ترك الصلاة الموصل يتحقق بفردين: اذا ترك الصلاة الموصل، اذا نقض ترك الصلاة الموصل لم يأتي بالترك الموصل كما لو نام، هو جاء بالترك ترك الصلاة ولكنه ترك غير موصل، وهكذا إذا ذهب للسباحة فهو جاء بالترك ولكنه جاء بالترك غير الموصل، هذا فرد أول. وإذا قلنا بأنه لم يأتي بالترك أصلا بأن جاء بالصلاة، من جاء بالصلاة يكون قد نقض ترك الصلاة، صلاته تعني أنه لم يترك الصلاة، فهذا فرد آخر غير الترك غير الموصل. فالنوم ينطبق عليه أنه ترك غير موصل، والصلاة ينطبق عليه أنه ترك غير موصل. هذا غير موصل يعني هو ترك الترك. فإذا على رأي الفصول العنوان المنهي عنه وهو ترك الترك الموصل له لازمان، هما الصلاة والترك المجرد، الترك يعني الصلاة والترك غير الموصل. ترك غير الموصل يتحقق بأفعال أخرى مثل النوم والسباحة وغيره. أما على رأي المشهور فالعنوان المنهي عنه وهو ترك الترك ليس له لازم إلا واحد، وعليه هذا فارق بين المبنيين. لكن هل يترتب على هذا الفارق ثمرة؟ الشيخ الأعظم يقول لا ثمرة تترتب على هذا الفارق. قال غاية الأمر أن ما هو النقيض هو مطلق الترك، إنما ينحصر مصداقه في الفعل فقط، يعني الصلاة. يعني بناء على كون الواجب هو مطلق المقدمة اللي راح يكون الواجب في المقام ترك الصلاة، فلازمه هو الصلاة فقط. وأما النقيض للترك الخاص على رأي المشهور الفصول، ترك الخاص يعني الموصل للإزالة، فله فردان، وذلك لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده كما لا يخفى. بناء على السراية يحرم أو تحرم الصلاة سواء كان لها لازم آخر أو لا، وإذا قلنا بعدم السراية فلا تحرم الصلاة سواء كان لها لازم آخر أو لا. فعلى كلا القولين وعلى كلا المبنيين لا تترتب الثمرة. هذا غاية ما يمكن بيانه في كلام الشيخ الأعظم، حيث لم يرتضي ترتب الثمرة على القول بالمقدمة الموصلة. المصنف يجيب ويدافع عن الفصول ويثبت الثمرة. يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد.